تتعلق بالعفو والمؤاخذة. الشريعة جاءت بالتوازن بالجهتين بجانب العفو والمؤاخذة. من جهة الحقيقة نجد العفو هو ضد المؤاخذة، والمؤاخذة هي ضد العفو غالبا. والعفو المراد بذلك هي المسامحة وعدم العقوبة أو إسقاطها على من أخطأ، فإنه لا يعفى إلا على من وقع وتلبس في خطأ. أما العفو عن رجل لم يقع في شيء من خطأ فإن هذا لا يسمى عفوا. والمؤاخذة إنما يؤاخذ الإنسان الذي وقع بذنب أو وقع اقترف شيئا من الخطيئة أو نحو ذلك، أو مخالفة أو الإسراف في حقك في ما يتعلق في عرضك وربما يتعلق في مالك ويتعلق في دمك ونحو ذلك، تقوم بالمؤاخذة بهذا الأمر. والعفو هو أن تسقط هذا الأمر وأن تسامحه وأن لا تؤاخذه. العفو لدينا طبعا حتى يتضح أمره هو على نوعين: عفو ما يتعلق في حق الدنيا، وعفو فيما يتعلق في حق الآخرة. الدنيا أن يسقط الإنسان حقه ويقول لا أريد أن أقاضيك ولا أريد أن أحاكمك، إنما المؤاخذة تكون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذين الجانبين جاءت الشريعة بالضبط والتوازن بحماية أمر الآخرة بالعفو والمبادرة بالمسامحة، كذلك أيضا ما يتعلق بأمر الدنيا بإسقاط الحدود، فجعل الله عز وجل له ضوابط وأمور معروفة.
طرأ في ذهني الذكر الذي يقوله الصغار والكبار صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية. بعض الناس قد يغفل عن هذا المعنى في جانب الله جل وعلا، هل لكم أن تضيئوا شيئا من هذا الجانب؟
النبي عليه الصلاة والسلام من نظر إلى أدعيته في صباحه ومسائه يجد أنها من أعظم الأدعية وأعظم الأدعية على الإطلاق. وهذا يجد أن الإنسان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقوله: اللهم إني أسألك العفو والعافية، المراد بذلك هو عدم المؤاخذة فيما يقترف الإنسان. هذا يتضمن شيء سلوكي ومهم جدا وهو في تطهير القلب، أن الإنسان يقر أنه مخطئ، فإذا أقر من مخطئ فهو يلتمس العفو. من أعظم الأشياء التي تجعل الإنسان مؤهلا لعفو الناس وعفو الله عز وجل هو الإقرار بالخطأ. ولهذا كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لهذا نقول إن ما يتعلق بالتعامل مع الخالق، التعامل مع الخلق، ينبغي في حال وقوع الخطأ أن يبادر الإنسان بالإقرار، فإن الإقرار في ذلك هو أول بداية العفو والمسامحة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومعنى هذا المسامحة وعدم المؤاخذة في جانب التقصير في جانب العبادة، عدم الشكر لله عز وجل كما يستحق الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا فيما يقع الإنسان ويقترفه من ذنب.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم على البيان هذا التوضيح. العفو في حق الله وفي حق النفس ربما جانبان عظيمان. قد يحدث عند المرء ربما شيء من الشطط أو شيء من سوء النظر أو المواءمة بينهما، كيف يوائم المسلم بين العفو عما يخصه في نفسه وأيضا ربما يتطلع إلى عفو الله جل وعلا ومرضاته؟
لدينا جانبان مهمان. هو جانب مهم ما يتعلق في الشخص الذي يعفو، وهذا مهم جدا في موضع العفو الذي يريد الإنسان أن يعفو عنه. هذان الجانبان لا بد أن ندركهما حتى ندرك مواضع العفو التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. القائد ينبغي أن نعلم، سواء كان معلما في مدرسة أو كان عالما أو وجيها أيا كانت قيادته في ذلك، ليعلم أن عفوه يتوجه إليه الخطاب بالعفو أو لا من غيره، يتوجه إليه الخطاب أو لا من غيره. لماذا؟ لأنه كلما كان الإنسان آمرا على غيره وكثر الناس وكثر العدد تبعا له استحق العفو. لماذا؟ لكثرة الأخطاء الموجودة في الناس. لأنك إذا أخذت أنت أن بالمؤاخذة فكنت حاكما، أخذت من كل قبيلة واحد فأصبح لك في ذلك خصوم، وأنت بحاجة إلى تأليف القلوب. لهذا نقول في مثل هذا مسألة المؤاخذة من الأمور المهمة أن يعلم أنها في قيود مقيدة قليلة جدا. فيما يتعلق في جانب العفو، أن العفو كلما ارتفع الإنسان وأصبح واليا على أحد ولو كان المعلم مثلا في مدرسته، ينبغي أن يتوجه في جانب العفو وعدم المؤاخذة. الجانب الثاني ما يتعلق في موضع العفو. موضع العفو محله حق ما يتعلق في حق الإنسان في ذاته، ما يتعلق في حق الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت محارم الله انتقم منها. بمعنى في هذا أن النبي جعل حقه الخاص ما كان عفوا فيما يتعلق في أمر الناس. ما يتعلق في حق الله عز وجل يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام حماية لله عز وجل. حديث عائشة وتقدم معنا وهو يفسر هذا المعنى الذي نحن بصدده في قول عائشة، قالت كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، كان يغضب لغضبه ويسخط ويرضى لرضاه، بمعنى أن ما كان من أوامر الله عز وجل ليس لأحد أن يساوم فيها. وهذه من المسألة من المسائل المهمة، خاصة ما يتعلق في جانب المربين أو المعلمين أو القادة أو العلماء أو السياسيين وغيرهم. ينبغي أن يجعلوا حدود الشريعة خطوطا حمراء المساومة لا تقع فيها. ما يتعلق في حق ذاتك، ينبغي ألا تلبس الحق بحقك بحق الله عز وجل، بحيث حينئذ يقع في ذلك الخلط ويكون الانتقام. بعض الناس حينما يقع فيه شخص من الأشخاص يقوم بالانتقام باعتبار أنه مثلا اعتدى على سيادة أو اعتدى على ذات أو اعتدى أو نحو ذلك. هذا من الأمور التي ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار أن فرق بين ذات الإنسان وبين ما يتعلق بالشريعة. ذات الإنسان المسامحة فيها على سبيل الغلبة، أو ربما تكون على سبيل الدوام في بعض الصور والأحوال. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه آخذ أحدا آذى النبي في جسده، أو آذى النبي عليه الصلاة والسلام فوقع في عرضه فأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أصبح من أهل الكمال في هذا. وهذا فيه يتعلق بجانب الرفق، فيه يتعلق بجانب المحبة والتودد للخلق. وهذا كما تقدم الإشارة إليه أنه ينبغي للقائد والعالم الوجيه بين الناس أنه كلما ارتفع عن الناس كثر استهدافه، كثر الوقوع في عرضه، كثر تصيد أخطائه. لماذا؟ لأنه في الفضاء يراه الناس، سهل استهدافه وتنقل الناس عنه. ولهذا في مثل هذا يكثر فيه مثلا الوقيعة في النظر إلى أخطائه، تفسير تصرفاته تفسير آخر، فينبغي في جانب العفو أن يكون أكثر حتى لا يخلق له خصوما وعداء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس عفوا في خاصته وفي أيضا في عامة الناس. في خاصته فيما يتعلق بالأزواج، أيضا في جانب آخر فيما يتعلق بخدمه، وكذلك أيضا من كان حوله. الخطأ يرد كثيرا للنبي عليه الصلاة والسلام، خدم له أصحاب، له زوار، له أناس يأتونه ويرتادونه لأول مرة، ربما يسيئونه ويرضون بالعبارة. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العفو. لماذا؟ لأن هذا الأمر يتعلق به بذاته وهو قائد. في مثل هذا التحبب في هذا من الأمور المهمة والمطالب العلية. جانب آخر ما يتعلق بحياطة الدين، بعض الناس يطلق جانب المسامحة حتى في حدود الله سبحانه وتعالى. حينما يقع مثلا شخص وقع في جرم كشرب الخمر، أو وقع مثلا في جرم من أحكام الحدود التي حدد الله عز وجل في مثلا في الزنا ونحو ذلك، وثبتت هذه الأمور بالبينات، العفو عن هذا عند السلطان هذه من الأمور الخطيرة جدا. لماذا؟ لأنه إذا بلغ السلطان لا يجوز لأحد أن يعفو، حتى السلطان يجب عليه أن يقيم حدود الله سبحانه وتعالى، لأن مثل هذه القضايا ما شرعها الله عز وجل وأمر العباد أن يعفو، لأن في هذا مصادمة في أمر الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم على البيان وعلى التوضيح. الحديث يترى عن شأن العفو، هل العفو على مرتبة واحدة أم مراتب؟ بعض الناس يقول أنا عفوت وإنما أخذ منه حق، أو ربما ضيق في شيء من شؤونه لم يستطع أن يدفع هذا الضائقة، يقول أنا عفوت.
أحسنت. العفو لا يمكن أن يتحقق إلا وقد ورد الخطأ من شخص فأردت أن تعفو عنه. بعض الناس هذه من الأمور المهمة يقول قد عفوت وقد وقع في عرض من أخطأ في حقه، وقع في عرضه كثيرا وسبه وتعدى وبقى، ثم يقول بعد ذلك عفوت. هذا ليس من وضع العفو. من الناس من يخطأ في حقه ثم يقوم بالاعتداء بالقول والسب والشتم والتعير حتى يصبح الإنسان في ذاته هو ظالما بعد أن كان مظلوما، وهذه من الأمور المهمة. ربما يخطئ عليك الإنسان في مال، أو يخطئ عليك الإنسان مثلا في عرض ونحو ذلك، تقوم بالمكافأة أنت بمثل الوقيعة في عرضه حتى تغلو وتبغي عليه، فتصبح وتظن نفسك أنك لم تطالب مثلا بإقامة الحد وأنت قد بغيت عليه وتبرأت ذمته من ذلك. الشريعة إنما جاءت في مثل هذه الأمور بإقامة الحدود على الناس لضبط أحوال الناس عامة، لا ما يتعلق في حقك في ذاته. لهذا نقول إن أعظم مراتب العفو هو أن يعفو الإنسان عند المقدرة، أن يعفو الإنسان عند المقدرة. العفو عند المقدرة هو مرتبة عالية، ولهذا نقول فيه إشارة إلى نبذ الكبر، وكذلك أيضا العجب في نفس الإنسان، أن النفوس كلما كانت قادرة كان العفو عند ذلك أعظم. لماذا؟ أن الله عز وجل جعل الرحمة في الخلق، فإذا كان الإنسان مستضعفا فإنه ينبغي أن يرى في حاله، بخلاف المتكبر المعاند. الأمر الآخر أن النفس إذا انتصرت فإنها تبغي في الغالب أو تتشوف إلى البغي فهي بحاجة إلى شيء من الانكسار. لهذا جاءت الشريعة بالعفو عند المقدرة. لماذا؟ حتى تتهذب النفس. وهذا يتعلق غالبا في جانب القيادة، في كلما كان الإنسان قائدا مثلا معلما لديه تلاميذ أو رجلا وجيها يأمر وينهى أو قاضيا أو نحو ذلك في حق ذاته لا في حق الله. نقول في أمثال هذه الأمور، نقول في مثل هذه القضايا الإنسان يتوجه بالعفو والمسامحة في حال ورود الخطأ وهو أعلى المراتب. فيه دفع لجانب الغضب والحدة، لأن الشريعة لا تحب مثل الإنسان حينما يكون مقتدرا على غيره، النفس متهيئة للانتقام. الشريعة ما جاءت حتى تدفع حتى تنتقم فتبغي، جاءت الشريعة بأمر معاكس في هذا. لماذا؟ حتى تثبت في حال الوسط، وهو أن يرجع الإنسان لاتزانه فدعت إلى العفو عند المقدرة. في هذا أحوال كثيرة في حال النبي عليه الصلاة والسلام، في حال الأنبياء السابقين، في حال كثير من الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، في حال الإمام أحمد رحمه الله فيمن وقع في عرضه في أزمة خلق القرآن فيما تكلم فيه وغير ذلك من الحوادث التي وقعت. فكان الإنسان حال قدرته وحال ضعف المخطئ من وقع في عرضه فإنه يميل إلى العفو والمسامحة، وفي ذلك كسب لأعظم الخصال وأعلى مراتب العفو. ثم ثمت إشارة يسيرة أن الإنسان ليس قادرا على الانتقام دائما، فإذا جاءت هذه الفرصة وهي القدرة عند على الإقامة الحد، أن العفو في مثل هذه المرتبة فرصة لاغتنام الأجر ينبغي للإنسان أن لا يضيعها. في هذا أن الإنسان جبر خاطره، رأى خصمه منه أنه قادر عليه ثم عفى عنه، إذا فحصل شيء من هذا ثم ظهر العفو. كذلك أيضا أن المقدرة على من ظلمك أنها تظهر للناس مسألة القدرة عليه ثم ظهرت بذلك، وهذا فيه مدعاة إلى الاقتداء والتأسي في هذا الباب.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا التوضيح وهذا البيان. ويبدو لي من حديثكم أن المخطئون أنواع، ليسوا عن نوع واحد، وأيضا ربما العافون أو الذين يعفون عن الناس يصدر منه العفو ليسوا على درجة واحدة، بعضهم أعلى من بعض. الوقت ينحسر تماما، هل لكم أن تختموا بمثال من عفو الأنبياء السابقين؟
لا، ما يتعلق بالأنبياء السابقين، الأنبياء السابقين العفو كثير عمن أخطأ، تقدم الإشارة إلى شيء من هذا في قوله النبي من أنبياء الله قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ما دعا إلى شيء من الانتقام. يوسف عليه السلام قد أذاه إخوته بشيء من الحزب حينما كان في حجر أبيه، وحينما وضع في البئر ثم استرق عليه الصلاة والسلام، ثم وضع في السجن أذية وأذية امتدت لسنوات عديدة، ثم بعد ذلك لما جاء إخوته قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هذا نوع من العفو والمغفرة في حال القدرة وهو أعلى المراتب، وهذا لا يمكن أن تقع إلا لشيخ قد صفى إلا لشيء لشخص قد صفى قلبه وتعلق بالله عز وجل ولم يكن حظه في نفسه والانتقام، لأن الانتقام إنما يكون لحظ النفس. لهذا جاءت الشريعة بالفصل بين حظ النفس وبين حظ الغير. الجانب الآخر أن النفس إذا تعودت على الانتقام مرة تلو أخرى اعتادت على التربص بالمخطئين بها حتى أصبحت عدوانية ومنتقمة حتى تبغي وتظلم والعياذ بالله.
والعياذ بالله. إذن نستعيذ بالله من هذه النفس العدوانية الظالمة لنفسها والآخرين، فهي إنما تأكل نفسها وتظلم نفسها حقيقة بهذا العدوان والبغي. وقفة يسيرة شيخ الجليل مشاهدي الكرام، ثم نعود إلى حديث عن تطبيقات عملية من واقع سلف الأمة عن العفو والمؤاخذة. ابقوا معنا.
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، في الوحي سداد الحكمة ونفاذ الرأي، فالحكمة تؤخذ من وقائع الأمم وحوادث الزمن، وفي القرآن نشر لصفحة الأمم السابقة. قال كعب رضي الله عنه عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب عهدا بالرحمن، رواه أبو نعيم في الحلية. خير الهدي.
أهلا بكم مشاهدي ومشاهدات الكريمات، مع بعد هذا الفاصل مع خلق عظيم من أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن هديه صلى الله عليه وسلم، العفو والمؤاخذة. استوقفني كثيرا النموذج الذي ذكرتموه قبل الفاصل، ودهم الوقت عن إدراك جزئياته والوقوف على معانيه قبل الحديث عن أشياء عظيمة جدا في محاور لديه كثيرة. كيف يمكن أن يقع فضيلتكم هذا الموقف من مقام النبوة من أعلى المقامات لهؤلاء الإخوة الذين ظلموه وما زالوا يظلمونه وهم بين يديه في مصر بعد أن أبوا ورجعوا؟
من أعظم المواقف المؤثرة في قصص القرآن هي قصة يوسف مع إخوته، وذلك ما لقيه من أذى متعدد بجميع الأحوال، ما يتعلق بالحسد وما تبعهم من ذلك من الوقيع في عرضه أو تشويه صورته حتى عند والده، وربما تبع ذلك شيء من الصور عند الناس من لوازم هذا العصر وإن لم يثبت نص في ذلك، ما تبع ذلك من محاولة إبعاده عن أبيه، وهذه ضرر من جهتين، ضرر على ذات يوسف عليه السلام وضرر لحق أيضا أباه في هذا الجانب، وما تبعه مضعه في بئر وحال صبي وضع في مثل هذا الموضع لا يمكن أن ينساه صبي، ثم استرق وأصبح عبدا وهو سيد الروح ينزل إليه وبقي على هذه الحال، ثم أصبح خادما بعدما كان سيدا وابن سيد وابن نبي، ثم بعد ذلك مبتلي من السجن. كل هذه الأمور إذا أراد الإنسان أن يستجر تلك المصائب وتلك الأمور يستطيع أن يربطها بفعل تلك الإخوة، ولم تكن حاضرة بدين يوسف عليه السلام، وهذا يجعل الإنسان في حال المسامحة وحال العفو تبدر منه المسامحة والعفو على سرعة تامة، بخلاف الإنسان الذي يقوم باستجرار كثير من المصائب والهموم التي وقعت فيه بسبب أحد من الأشخاص، فيقول خسرت كذا وكذا وطردت وفعل بي، ثم يستجر كل الأحداث تلك التي وقعت من ذلك الشخص، عند العفو يريد أن يعفو لا يستطيع أن يعفو، ولكن طرد مثل هذه الأمور ويظن الإنسان أنه هو ابن اليوم وهو صاحب رسالة يريد أن يعمل، ما مضى من أحوال هي أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، تتشوف النفس حينئذ إلى أمر المسامحة. لهذا تجد بعض الناس حينما يقوم بالتفكير بخطأ واحد من أخطأ معه من إخوته أو أصحابه أو ربما من أقاربه وأهله أو من الأبعدين، حينما يقوم باستحضار هذا الأمر جانب المسامحة يصبح ضعيف جدا. لماذا؟ لأن النفس قد شحنت بغل وحسد وغل وحقد على هذا الشخص، فأصبح يتشوف إلى الانتقام. العفو في مثل هذا يكون ضعيفا. لهذا كان الأنبياء في هذا الجانب لا يذكرون شيئا من ذلك، وثمة إشارة ومعنى جليل يؤكد هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكد يذكر ما فعله فيه كفار قريش إلا ما نذر، وإنما كان يذكره غيره من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، وهذا وإن كان ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة لحديث عائشة وغيره، لكن في أشياء يسيرة، وهذا في إشارة إلى أن حكايات النبي إنما تكون لخاصته ومن عنده، لا يحب أن يظهر هذا. لماذا؟ لأن الإكثار من هذه الحكايات فيقول أنا بليت في كذا وحدث لي كذا وفلان آذاني، ثم يقوم بذكر هذه الحوادث تقوم الصدر بذلك قد شحن بمحاولة الانتقام فيصعب في ذلك العفو. يوسف عليه السلام في هذا الموقف العظيم أثر حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن عم كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. لهذا نقول في مثل هذه القضايا أن الإنسان مع ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقي في مكة حينما حبس في شيء في مكة 3 سنين، وأعظم الظلم ظلم الأقربين، أعظم الظلم ظلم الأقربين، ثم أيضا صدر مال النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج من بلده وعشيرته وأهله، ثم لجأ إلى غيرها من البلدان الأخرى، ثم طرد، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بأذية متنوعة، في مصادرة ماله وأذيته بماله، في عرضه في بلده عليه الصلاة والسلام، في دينه، فعودي النبي عليه الصلاة والسلام وطعن في دينه وطيع في أهليته وعقله وإدراكه عليه الصلاة والسلام، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى مكة النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا قال تلك المقولة، وقال له في مثل هذا الأمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، حتى أصبح كلمة الطلقاء هي علم عليهم ظاهرا إلى وما زال في كتب السير يطلق عليهم في هذا الأمر.
الحديث حقيقة يأخذني، يعني أرى أن شعري قد يقف حقيقة من هذا المشهد العظيم، الأعداء يقابلون مثل هذا واقتداء بهدي النبي يوسف عليه السلام. ترى ما القيمة للعفو حتى تجعل يوسف عليه السلام يقدم عليه بدون بلا تردد، وكذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي نال بهما الأصفى والقدوة؟
النفوس تقدم على مثل هذا الأمر أن الإنسان متوجه إلى شيء من القيادة، بمعنى أن يوسف عليه السلام أصبح قائدا، الخصومة مع من تحتك هذه لست بحاجة إليها، العفو محبب حتى بين الأنداد، الذين يكون ند لبعض. أما إذا كان الإنسان رفيعا قادرا في ذلك تحقق له المقصود أن الله عز وجل رفعه قبل بعدما كان هو دون أولئك الذين ظلموه، فأصبح ضعيف فأصبح قويا بعد أن كان ضعيفا. إذن هذا من شكر النعمة لله عز وجل أن تقوم بشكرها بالعفو عمن ظلمه. ولهذا نقول إن المظالم التي تأتي للإنسان مثلا في دينه في عرضه مما جاء مثلا ليوسف عليه السلام ولنبينا عليه الصلاة والسلام، لو استدعيت وتصور الإنسان الحال في مقام النبي عليه الصلاة والسلام في مؤذية في مكة، تصور تلك الأحداث التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام، أبو سفيان يذهب إلى العراق ليقوم بشكوى النبي عليه الصلاة والسلام ومحاولة الاستنصار به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر من حاله وربما لحق النبي عليه الصلاة والسلام شيء من تشويه الصورة السابقة هناك. مثل هذه الأمور حينما تكون باستحضارها بقوه وشوهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هناك. مثل هذه الأمور حينما تكون باستحضارها وأنت وشوهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هناك. مثل هذه الأمور حينما تكون باستحضارها وأنت داخلا فاتحا للبلد التي أخرجت منها. في مثل هذا في النفوس إذا كانت منتصرة تأتيها نوع من النشوة، وهذه النشوة ربما تدعوها إلى الظلم. نقول في مثل هذا أفضل شيء وما جاءت فيه الشريعة هو التركيز على مواجهة هذه النفس حتى تكسر. وهذه الشريعة حرصت في مسألة العفو عند المقترة وبينت منزلته، وبينت أيضا أنه ينبغي للإنسان أن ينكسر. كيف ينكسر الإنسان في مثل هذا الموضوع؟ وهذا معنى لطيف تقدم معنا في الحلقة الأولى. أنا ذكرت في الحلقة الأولى أن مسألة الهدي وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مترابطة كحال اللحم وكحال الوشائج. ذكرت جانب العبادة وجانب العلم. جانب العبادة الآن يأتي هنا في العفو عند المقدرة. كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أول ما بدأ به أنه دخل الكعبة فأخذ يصلي نهارا كاملا. العبادة لماذا توجه النبي إليها؟ الأعداء موجودون، الصحابة قاموا بمثل هذا الأمر، نوع عدم التفكير والانشغال بالخصوم، لأن الانشغال بالخصوم ماذا أفعل به، ماذا أنتقم به ونحو ذلك. لهذا الناس الذين مثلا الثورات العربية التي حدثت ونحو ذلك، الناس المفترض أنهم يتوجهون إلى شكر المنعم أن مكنهم الله عز وجل على ما بغى وظلم، لا أن يقوموا بالتفكير ماذا يصنعوا أو يشتغلوا بما في أيديهم. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من وضع السلاح فهو آمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لهم بعد ذلك قال ما تظنون أن فعل. دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة، قبل أن يدخل الكعبة جاء في سيرة بن إسحاق في السيرة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت الرحل في إلى دخل وكان على رحلة في مكة قال دخل النبي متأطئا رأسه حتى إن عفنونه تضرب على الرحل تواضعا وتخشعا لله. مراد بهذا أن الإنسان في موضع النصرة ونوضع القدرة النفس هي متهيئة للبطش، أنت بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى كسر هذه النفس الأمارة بالسوء. النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله عز وجل نقاه وزكى نفسه مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام انكسر للخالق جل وعلا في التواضع حتى لا يبدو من شيء من الانتقام. لهذا ربما تكون مثلا على رجل مديرا بعد أن كان مديرا عليك، أو ربما تكون حاكما بعد أن كنت محكوما، أو تكون أميرا على شخص كنت أميرا تحته. في مثل هذه الأمور وكان قد ظلمك قبل ذلك يأتي في مثل هذا الأمر تأتي النفوس الزكية أو تذيغ. لهذا أقول أن أعظم ما يهذب النفوس ويجعلها قادرة على العفو وجانب العبادة والإكثار منها. لماذا؟ لأنها تكسر النفس وتبعد العجب وتغرس في النفس التواضع. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال مجاهد بن جبر هو التواضع، لأن كلما أكثرت من العبادة. وهذا الذي جعل النبي يبادر بالصلاة في جوهر الكعبة. لماذا؟ لأني بحاجة إلى نوع من التواضع الشديد في مواجهة هذه النفس التي تجابه مثل هذه المواقف. يحتاج الإنسان إلى شيء من التوازن، فخلق هذا التوازن فتعمل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاء في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اذهبوا وأنتم الطلقاء خرج كفار قريش بعد هذا كأنما خرجوا من القبور منشورين، يعني ما كانوا يتخيلون يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بتقتيله
سيفتك بهم.
فعجبوا من هذا الأمر ثم دخلوا في الإسلام أفواجا. إذن كانت النتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنجاهم من النار وكان يقودهم إلى الخير بالسلاسل وما كان يقودهم إلى الشر.
ويبدو لي صاحب الفضيلة في شأن قصة يوسف ابتداء في شأنه مع عبادته لله جل وعلا وإخباته عليه وإقباله عليه في السجن وتربيته وتزكيته نفسه وحتى في خروجه من طلبه لحال أمته وإنقاذها دون اشتغال بالانتقام، وكذا في حاله الآن لحال مصطفى عليه الصلاة والسلام ربما إشارة إلى من أراد العفو وتمكن منه أن لا يبادر بعفو حتى تصدر يصدر العفو من نفس زكية لينال أعلى.
كما ذكرت أن قصة يوسف هي من الأمور العجيبة التي تجعل القيادي والسياسي والداعي وكذلك أيضا من توجه إليه، ما توجه إليه القيادة أن يعتني بإشغال نفسه بالرسالة التي يحمل، لا أن ينشغل بأفراد الناس. يوسف عليه السلام ويظهر هذا، يأتيه اثنان يريدان أن يعبر رؤيا، يقوم يدل على الهم الذي في صدر يوسف، أرباب متفرقون خير من الله. الرجل يتوجه لماذا؟ حتى بموضع السجن في مثل هذا الموضع الرجل في مظلمة، ما قال مثلا في أنا في مظلمة وقام يشكي الحالة التي هو فيها وأنه طرد وأبعد من إخوانه ونحو ذلك، وما ذكر القرآن شيئا من هذا أنه حكى لأحد شيئا من ذلك، كما يدل على أن هذه الأمور أبعدها أمر إلى الله عز وجل، أنا صاحب رسالة أريد أن أؤديها. فقام حتى بالهم الذي في قلبه بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل في موضع السجن، هذا الذي جعل النفس زكية. ثم بعد ذلك لما خرج من السجن لحقته أذية أخرى، ما كان بعد إخوانه لحقته أذية امرأة العزيز وما تبعها من سجن، أذية الوالية، إذن الخصوم تعددوا. ولكنه بعد ذلك ما طلب الإنصاف وقال بالمحاكمة أو قال كذا، لأنه صاحب رسالة ورأى الناس قد هلكوا، قال اجعلني على خزائن الأرض. لماذا؟ يريد من ذلك النجاة. لهذا النفس إذا عاشت لنفسها، النفوس إذا عاشت لنفسها أخذت تدور وتجعل شريعة الله عز وجل تدور على نفسها. ولهذا كثير من الناس الذين يقع لديهم نوع من البلاء حينما تبتلى مثلا بحاكم الظالم، أو تبتلى مثلا بمسؤول يسومك سوء العذاب، أنت تعمل في شركة أو تعمل مثلا في متجر أو تعمل في أي موضع، أو ربما تكون عامل لديك كفيل يقوم بالتقصير في عقد، مثل هذا الجانب في ذاتك أنت هو ظلم، مظلمة خاصة أو مظلمة عامة، هي مظلمة خاصة قد يصير لك السلطان بالظلم في نفسك أنت. في مثل هذا حينما أنقل هذه المظلمة وهذا الغل الذي أجده في صدري في صورة دعوة للعامة، هذا من الأمور الخطيرة جدا، من الأمور الخطيرة. يوسف عليه السلام لو كان القضية تتعلق في ذاته هو بنفسه لا طلب الانتقام من نفسه، ولكن الأمر ما يتعلق هو في رسالة أمة، فغيبت رسالة الأمة ما يتعلق بحفظ النفس فأصبح داعيا. أراد ينقذ من؟ أراد ينقذ المجتمع الذي هم فيه، أراد أن ينقذ أيضا حتى العزيز ومن معه. لماذا؟ لأن الكارثة أصبحت عامة، فقال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فجعل جانب الانتقام جانبا، ثم أراد بذلك ما هو أرفع من هذا وهو النجاة للأمة كلها.
الحديث ربما يعني أعطفه إلى حالنا، حال الضعفاء، حالي وحال المشاهدين أو بعض المشاهدين، وبعضهم الحمد لله أتى الله علما وفقها ممن لا يستطيع حقيقة أن يصل إلى هذا المقام العالي من العفو عند المقدرة. هل للعفو حدود؟ بعض الناس يقول لا أستطيع أن أعفو، لو عفوت قد يصيبني ويعني
ضعف
أو هلكة، ثم أيضا السبيل إلى ضبط العفو ولو كان في أمور يسيرة كمعلم مع تلاميذه الصغار، لكن ضبطه حتى لا يؤثر على شخصيته أيضا، لأن قد يتأثر هو بنفسه في نفسه وفي عقله وفي فكره، لكن تتأثر شخصيته فتقل حظوته وهيبته أمام من يخالف.
ما هذه مسألة مهمة، وينبغي أن نشير إلى نفسيات الناس أنهم يتباينون. من الناس من لا يطيق أذن الأذى حتى لو يؤذى في دينار أو درهم، ظن أن المصيبة قد شملت الدنيا كلها، فيقوم بيتأذى ويقوم بيصرخ ويبدو في نهاية تنظر إلى مظلمة تجد أنها أمر يسير، ما يستدعي هذا الأمر. إذا بعض النفوس تعظم الأشياء اليسيرة ويقول أنا لا أتحمل، نقول أنت لست حكما في ذلك، أنت لست حكما في هذا. الحد في مثل هذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كما جاء في المسك، قال لا ينبغي لأحد أو لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا ما متى يذل نفسه أو يؤذي نفسه؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. معنى يتحمل من البلاء ما لا يطيق؟ بلاء يأتيك مرة تلو أخرى من الناس، من مثلا من الأقربين أو نحو ذلك والأبعدين، ينبغي الإنسان أن يتحمل قدر وسعه وإمكانه، ثم بعد ذلك إذا وصل أن الأمر يصل إلى حد أذية تامة فإنه حينئذ ينتصر لنفسه ويطلب الإنصاف ممن كان عنده.
أحسن الله إليكم. الحديث يترى ربما على العفو ولدي كثير من النقاط فيه، إذا أنتم بإطلالة قابلة
لا بأس إن شاء الله.
إن شاء الله. إذن ربما أدركنا الفاصل الأخير الذي بعده أسئلتكم واستفساراتكم، ربما نطل عليكم بحلقة قادمة بإذن الله على العفو والمؤاخذة في شؤون أمورنا في ديننا ودنيانا على وعد إن شاء الله وأراد. لكن بعد هذا الفاصل نبقى مع أسئلتكم وأثرات لي، ابقوا معنا.
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها رواه الترمذي. قال مالك بن أنس قال لقمان الحكيم يوصي ابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء رواه مالك في الموطأ. خير الهدي.
أهلا بكم مجددا بعد هذا النصر المشاهدين ومشاهدين الكريم. أهلا بكم برامج.
أهلا وسهلا بك.
الحديث أكثر عن أسئلة السائلين الكرام. هذا سؤال من أختي الكريم تقول بعض من عندي من أبنائي هداهم الله بالكاد يعني يقومون لأداء الفرائض وكنت قد أمرتهم تباعا في أداء الصلوات في سنيهم الأولى، كيف أصنع معهم؟ والدهم يغفل عنهم تماما.
هذا الجانب جانب التربية، جانب التربية للصغار خاصة في الصبي إذا كان مثلا في السابعة وما بعدها قبل العاشرة يحتاج إلى توجيه فقط ولا يضرب، والذي أرى والله أعلم أن الصبي إذا لم يبلغ العاشرة أنه لا يجوز ضربه، لا يجوز ضربه بحال. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عاكد أمور الشريعة ما يتعلق بجانب الصلاة وهي بعد التوحيد والركن الثاني من أركان الإسلام. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن بالضرب إلا ما يسمى بعد العاشرة، بعد العاشرة حينئذ يجوز الإنسان يعني يضرب ضرب غير مبرح، نوع من التأديب. ما كان قبل ذلك، قبل ذلك يجوز للإنسان ما يسمى بغير الضرب، مثلا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فعل مع عبد الله بن عباس بفتل الأذن، فأخذ أذني ففتلها كما في مبيتي عند خالتي ميمونة. لهذا نقول إن في مثل هذه المواضع يقوم الإنسان بشيء من التربية بالتوجيه بالنصح والتعليم. الأمر الذي يقع في كثير من الناس ومثل هذه الأمور، أنا في وجهة نظري أنني أشك في من يقول أنني أمتثل هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر للصلاة ما بعد السابعة ثم يكون بعد العاشرة يفرط، هل أقوم بضربه أم لا؟ نقول لا شك أن في هذه الثلاث سنوات الأولى من أمر الصلاة بالنسبة للصبي إذا قام به ولي الأمر سواء الأب أو الإبن فقام بالتقصير في مثل هذا الجانب في جهة الأمر، لابد أن يثمر ذلك تقصيرا فيما بعد العاشرة. إذا وقع الأمر في الصلوات الخمس متتالية كل يوم لابد أن تكون هذه الثلاث سنوات قد جعلت ذلك الصبي منقادا لجانب الصلاة. الأمر المهم جدا الذي أيضا هو الأولى، ينبغي لولي الأمر وهو الأب والذي في عنقه من جهة الأصل الولاية كما في عنقه الأم أيضا، أن يعلم أن الخطاب يتوجه له ابتداء. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في السنن يقول مروا أبناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع. هذا الخطاب يتوجه إلى الأم يتوجه أيضا إلى الأب، لكن يتوجه من جهة الأصل يتوجه إلى الأب. ينبغي أن يستشعر الأب أنه راع ومسؤول عن رعيته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته، يقول كلكم حتى الأفراد فيما يتعلق بذاته من ولايته على أبنائه ولايته على زوجته راع ومسؤول عن رعيته، محاسب عند الله عز وجل على مثل هذا. فإذا وقع شيء من التقصير فرط في أمر الله سبحانه وتعالى. ما لا يدركه أيضا كثير من الناس أنه حينما ينشأ الصبي يتجاوز سن السابعة ثم بعد ذلك العاشرة، فإذا بلغ أمره بالصلاة ولم يأمره قبل ذلك على الإطلاق، يقع تفريط بعد ذلك، هل يلحق الأب العقوبة أم لا؟ نقول إذا قصر بأمره بعد السابعة وبضربه بعد العاشرة عن الصلاة نقول يلحقه ذلك الإثم. لماذا؟ لأن الخطاب توجه إليه في قوله مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها العشر، فأنت فرطت بالخطاب الذي توجه إليك. الأمر ليس للصبي، الأمر لولي الأمر، لأن الصبي لو ترك الصلاة في بعد سن السابعة قبل العاشرة أو بعد العاشرة ما لم يبلغ فإنه لا يأثم بذلك، ولكن الجانب هو جانب توطين والخطاب يتوجه إلى الأب والأم، فحينئذ إذا لم يأمروا في ذلك فإنهم يأثمون حتى لو قصر بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. الأسئلة تترى في شأن العبادة ربما قد أفضنا كثيرا فيها. أذكر هنا شاهد من الشواهد التي انتشرت كثيرا وقد ورد فيها عدة أسئلة، يسألون عن يوم الأربعاء بين الظهر والعصر دعاء أو كذا، ما صحت
الحديث حديث جابر بن عبد الله رواه الإمام أحمد في كتابه المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فلم يجب له في مسجد الفتح ودعا يوم الثلاثاء فلما كان يوم الأربعاء دعا بين الظهر والعصر فأجاب الله له. والحديث ضعيف وعفوه واحد من العلماء.
أحسن الله إليكم. أيضا في شأن بيعته يسأل أو تسأل أم عبد الله من المدينة تقول ما صحة ما قيل أن من سنته عليه الصلاة والسلام أداء سنة يوم السبت في مسجد قباء؟
صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيها ركعتين، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يفعله أهل المدينة لا يقصده غيرهم، ولكن غيرهم إذا قصدوا المسجد النبوي ثم جاء يوم السبت فأرادوا أن يصلوا فإن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
تقول أيضا يا أحمد ربما بعض أبنائنا لزيارات لبعض المواقع كجبل أحد وغيرها أيضا مقابر، ويقوم الأستاذ والمرافق بشرح هذه الأمور فيقول فلان مفعل أو فلان مفعل بهذه الكيفية يصورها لهم تصويرا آليا، ما توجيهكم مثل هذه الجوانب؟
الاتيان إلى جانب المواقع الأثرية والتاريخية ونحو ذلك المتجردة من أي شبهة من التعلق بها عبادة من دون الله، نقول الأصل في ذلك الجواز. وقد روى اللالكائي في كتاب الصلاة اعتقاد السنة عن مجاهد بن جبر أنه كان يذهب إلى الطرج عن غيره أيضا، فنقول في مثل هذه الأشياء أنه لا حرج على الإنسان أن يعلق غيره، فيأتي إلى جبل الرماح ويأتي مثل جبل أحد فيشير إلى شيء من المعاني والعبر، فهذا من الأمور التي لا بأس بها، وإذا وجد فيها أثرا في ذريته ونحو ذلك فنقول أن مثل هذه الأمور هي من الأمور المستحسنة، لكن ينبغي لهم أن يغرس في نفوسهم أن الاقتداء إنما يكون اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة فعله وقوله وكذلك أيضا تقريره عليه الصلاة والسلام، هذا هو الاقتداء الحقيقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. جانب آخر أنه حتى إذا وقع مثلا بدر في الإنسان شيء من الخطأ فيما يتعلق مثلا في الشركيات ونحو ذلك خاصة في الوافدين، وله أثر في موضوعنا في جانب العفو، بعض الناس يقع في مثلا في التبرك ببعض الأحجار لأنه جاء من بلد ينتشر به الوثنية وينتشر به مثلا التبرك بأثر الصالحين ونحو ذلك، نقول في مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يرفق وأن يرأف بهم وأن يبين لهم الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات كان معه الصحابة عليهم رضوان الله، وهذا مثال أيضا ليلين النبي عليه الصلاة والسلام وعدم مؤاخذة لأصحابه، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات مر أصحابه بشجرة للمشركين ينطون بها أسلحتهم، ومعنى ينطون يعلقون الأسلحة بأغصانها ويتبركون أن من تعلق به السلاح فإنه يصيب سواء كان ساما أو رمحا. قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما أنبت أنواط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الموضوع هم ذاهبون إلى ماذا؟ ذاهبون إلى غزوة قتال، ومثل هذا وقع منهم خطأ، جاء في الحديث قال ونحن حدثاء عهد بكم، يعني حديثنا في الإسلام لم نفقه تمام الإسلام بكامله وجميع معاني، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشدد عليهم في هذا الجانب وإنما كان رحيما عليه الصلاة والسلام، واكتفى بماذا؟ اكتفى ببيان الحق لهم، مع كونهم قالوا كلمة هي في ذاتها هي من الشرك أو الشرك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلتم كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني أنكم طلبتم إلها من دون الله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر من جهة البيان، ولكنهما ألحق عقوبة بأحد. لماذا؟ لأنه حديث عهد بجاهلية، وحديث العهد بالجاهلية ينبغي أن يرأف به حتى يتمكن الإيمان في قلبه.
أحسن الله. هذا فهد من الرياض يسأل سؤال حقيقة الوقفة معه، أيضا يسأل عن هذه عليه الصلاة والسلام في الطواف والسعي، قال ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه طاف راكبا أو هكذا، هل يقاس عليه ما من يطوفون من شبابنا صحاء ومن أيضا نساء صحيحات على المركبات الحديثة الآن الإلكترونية؟
هذه المسألة فيما يتعلق الطواف أشرتني إلى معنى أيضا مهم جدا حتى في جانب العفو، أنا أرجع إلى هذا الجانب في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان دخل مكة معتمرا قال كفار قريش يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرملوا وأن يطبعوا، أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط وأن يمشوا أربعة، قال ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأربع إلا إبقاء عليهم، يعني رأفة ورحمة ورحمة به. هذا هو المعنى ما يتعلق بالجانب السؤال الذي تقدم الإشارة إليه، وهو هل يصور الإنسان يعني ولو كان صحيحا أن
اعتداء أو اعتداء يقول أنا أهتم
النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للركوب وطاف راكبا عليه الصلاة والسلام، وأما السعي فلم يسع راكبا عليه الصلاة والسلام. أما الطواف عند الحجر نقول لا عند الكعبة لا حرج على الإنسان أن يطوف، لكن أيهما أفضل؟ نقول الأفضل له أن يطوف ماشيا. لماذا؟ لأن النبي كان يعلم أصحابه. كذلك أيضا في حديث أم سلمة لما اشتكت قال النبي عليه الصلاة والسلام طوفي راكبة من وراء الناس، وهذا تكون راكبة حتى لا تؤذي أحدا من الطواف، فطافت عليها رضوان الله تعالى. لهذا نقول أن مسألة الركوب في أصله جائز أن يركب الإنسان مثل العربة ونحو ذلك، فنقول هذه من الأمور الجائزة. لكن أيها الأفضل، الأفضل في ذلك أن يطوف. لماذا؟ حتى يتمكن من السنن، لأن الراكب لا يمكن أن يرمي. وكذلك أيضا ما يتعلق باستلام الحجر الركنين اليماني وكذلك حجر الأسود يشق عليه إذا كان راكبا أن ينزل في كل موضع، فنقول حينئذ في مثل هذا الأفضل له أن يطوف راكبا.
أحسن الله إليكم.
أن يطوف ماشيا.
أحسن الله إليكم. إذن الطواف ماشي هو الأقرب بها الأجر والأعظم أيضا. هذا متعب من حائل يسأل عن ما ورد من آثار تفسر وتبين معنى الآيات في آخر سورة البقرة، وأن الصحابة اشتدت نفوسهم لما نزلت أوائل الآية ثم نزلت عدم المؤاخذة فاطمأنت نفوسهم. هل من تعليق على هذا الأثر؟
وجاء في الصحيح، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه الإمام مسلم وفرد بروايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أنزل الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. يعني لما جاءت جملة من الأحكام، ومعلوم أن آية البقرة مدنية وقد جاءت الأحكام الشرعية فيها من جهة الحدود وأحكام الصيام وأحكام الصلاة والمحرمات أيضا على الإنسان من جهة الصدقة والإنفاق والأمر بذلك، وكذلك أيضا بعض المحرمات على الإنسان من مثلا من مجامعة المرأة في حال الاعتكاف وشرعية الاعتكاف، وكذلك أيضا من القصاص ووجوب الوصية، وكذلك أمور الطلاق وحدودها، وهذه كلها جاءت في سورة البقرة وغيرها، جاءت أحكام كثيرة جدا في هذا الأمر. ثم جاء من الله سبحانه وتعالى نوع من التخفيف على عباده بقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل قد فعلت، فكان هذا نوع من التيسير على هذه الأمة. ثم أيضا معنى في سورة البقرة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له ومن أخيه شيء فاتبع المعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الأمم السابقة، وهذا نوع من التيسير في الدين أيضا المسامحة، أن الله عز وجل جعل الإنسان إذا قتل يقتل، لا يوجد لأولياء المقتول حق ولا بد من القتل، ثم شرع الله عز وجل هذا العفو فمن عفي له من أخيه، يعني سامحك وعفى عنك فعليك أن تؤدي ذلك بلطف ولين ورفق حقه بذلك من الإحسان إليه أو الدية، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي أن الله عز وجل رحم من رحم هذه الأمة. من أثار الرحمة لهذه الأمة أنها كانت من جهة التطبيق والعمل كان المساحة أمامها يسيرة، فأكثر من العمل فكانوا أكثر أهل الجنة دخولا، وقد جاء عند الطبراني وغيره النبي قال أهل الجنة 120 صفا أمتي منهم 8.
أحسن الله إليكم. ويبدو لي أن أيضا في حديث أنا لم أنتبه إليها إشارة إلى صدر الآيات أواخر الآيات وإن تبدو ما في أنفسكم تخفون محاسبنا عند الله، فتذكر أن الصحابة كانوا قد وقع في الغوص ما وقع.
هل هم لما نزلت هذه الآية هم ظنوا أنهم يؤاخذون حتى في خواطر الناس، فجاءت هذه الآية في بيان أن الله عز وجل إنما يؤاخذهم في معامل، وأن ما كان من خطأ أو وساوس النفس أن الله عز وجل لا يؤاخذهم بذلك.
الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا وأن يبلغنا ما نرجوه في دنيانا وأخرانا، وأن يشكر لكم هذه المتابعة الطيبة النقية. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل وعلا الذي هيأه ودعاونا أنه هيأ لي ولكم لقاءات ثانية مع شيخ الجليل، ثم شكرا ثانيا لشيخ الجليل ضيف مضيف حلقات هذا اللقاء عبد العزيز بن مرزوق طالب. شكرا
لله. شكرا الله لك والمشاهدين الكرام.
إذا شكرا لفضيلة شيخنا وشكرا لكم، وهذه أرق تحية من فريق العمل المنتظر أسمعهم على قليل كلهم يقول لكم من صميم قلبي إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
خير الهدى هدي النبي محمد، هدي أنار الكون للإنسان،
صلى الإله على النبي وآله مناح طير في ذرة